أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في ملحق نتعرض فيه للبدائل عن الفائدة الربوية، وهذا البحث قصره بعض المحققين على تخريجين أو ثلاثة، بديلين أو ثلاثة، وبعضهم أطال فيه وفصل حتى بلغ كتابا كاملا. وفي تقديرنا أن مقتضى الصناعة العلمية هو عدم زج البحث التفصيلي في الأصول الموضوعية في داخل هذه الأبحاث. يعني أنا لا أستطيع أن أزج بكليات مباحث وقواعد المعاملة البيعية التي تبحث في كتاب البيع أو في فقه العقود هنا في البديل الربوي. إذا البحث التفصيلي محله نفس تلك الأبحاث، نحن نأخذ فتاواها أو نأخذ فتاويها ونجري عليها هنا كأصول موضوعية. أكثر من هذا لا نستطيع، لأننا مهما توسعنا لم نعطيها حقها في الحقيقة. هذه نكتة مهمة. لذلك التضخم الذي ترونه عند البعض، هذا التضخم ناشئ من التعرض التفصيلي أو شبه التفصيلي لهذه الأصول الموضوعية هنا في الأبحاث، وهذا ما لا ينبغي في تقديرنا. هذه نكتة. النكتة الثانية في هذا المجال في التمهيد هي أن هنالك بدائل وتخريجات مرت معنا في أثناء الدراسة متعددة. هذه التخريجات مثل تخريج العمولة على الحوالة، أو تحويل الفوائد إلى عمولات، مثل خصم الكمبيالات والتخريجات المتقدمة، مثل تقبل الشيكات والكمبيالات بالتوقيع عليها، مثل ضمان البنك اللي قلنا لا ينطبق لا على الحوالة ولا على الكفالة ولا على الضمان، بل هو عقد عقلائي مشمول بعمومات مثل أوفوا بالعقود أو إلا أن تكون تجارة عن تراضي. هذه الأبحاث التي ترتبط بفعاليات خاصة من فعاليات البنك نحن بحثناها في الأثناء إذا بتتذكروا يا أخوات، ما إلى معنى أيضا يجي نبحثها ضمن التخريجات والبدائل هنا. هذه نقطة ثانية تقتضي تقليص البحث هنا وعدم التكرار. النقطة الثالثة في التمهيد، ونحرر محل البحث نحن في الحقيقة من خلال هذه النكات. النقطة الثالثة في التمهيد أنه تقدم أن البنوك إما بنوك حكومية أو بنوك أهلية أو بنوك مختلطة. بعض التخريجات التي تذكر والبدائل، طبعا مش كلها بدائل، بعضها تخريجات بعضها بدائل. البدائل مثل تحويل القرض إلى بيع، إلى جعالة، إلى إجارة، إلى وكالة. التخريجات نفس الموجود نحاول تخريجه على قاعدة محللة أو على أصل موضوعي يقتضي إخراجه من المعاملة المحرمة. نحن ذكرنا إخواني أنه في البنوك الحكومية توجد أحكام خاصة بنى مشهور المتأخرين على أن أموال الحكومة والبنوك الحكومية وألحقوا بها البنوك المختلطة بين الأهلية والحكومية هي أموال مجهولة الملك ووليها الحاكم الشرعي، فقرض حقيقي من الجهات المتسلطة لا يتحقق. إذا لم يتحقق قرض حقيقي موضوع القرض الربوي لا يتحقق، فالفائدة التي تدفع لا تكون فائدة ربوية حينئذ. يبقى المعاملة الصورية، هل هي محرمة أو محللة؟ كان هناك خلاف في أنها محللة أو محرمة، نحن بحثنا هذا الأمر وخالفنا فيه السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه من فتوى بحرمتها، ومع ذلك هو وبتبعه السيد السيستاني وآخرون رضوان الله تعالى على الماضين وحفظ الله الباقين اختاروا أنه وضعا يجوز للإنسان أن يأخذ المال الذي هو الفائدة بعنوان مجهول المالك بإجازة الحاكم الشرعي. هذا يبتني على أصل الموضوعي، وهو أن ننظر إلى أموال البنك على أنها مجهول المال، أما إذا نظرنا إليها على أنها مملوكة ومحترمة الملك كملكية الأشخاص كما هو القول بمالكية الدولة، إما في البنوك الإسلامية في البلاد الإسلامية أو مطلقة، فحينئذ لابد أن نتعاطى مع هذه الأموال كما نتعاطى مع أموال الأفراد كما هو واضح. إذا قلنا بأن الأئمة أباحوا لشيعتهم الأخذ منها بالمعروف، أيضا هذا ما رح يكون ربا يا أخوان كما هو واضح. لذلك الدخول في هذا البحث دخوله في متاهة، وأصوله الموضوعية تضحك مما تقدم. لذلك أنا أقصر البحث يا إخواني فعلا لا أقل، بس بعدين نشوف نقدر الموضوع، إذا في داعي نضيف شيء في الأخير نضيف في خاتمة. نقصر البحث على البنوك الأهلية، شخص أو مجموعة أشخاص من المجتمع الأهلي المدني أسسوا بنكا وهم يتعاملون مع الدولة ومع غير الدولة، أموالهم أموال شخصية في العادة، هم يودعون أموال عندهم، يعني يقترضون من الأشخاص اللي بيسموه إيداع في البنك ويدفعون فوائد، أو يقرضون ويسلفون ويأخذون فوائد. هذا المورد اللي بيستاهل البحث يا إخوان في الحقيقة، ومنه يتضح الأمر في البنوك الحكومية بناء على فتوى السيد الخامنئي حفظه الله أو من ذهب هذا المذهب من القول بمالكية الدولة، تكون حينئذ أموال الدولة مثل أموال الأفراد من هذه الجهة لا فرق. يبقى قضية الولي الذي يتصرف حيث يكون طاغوتا من الطواغيت، والمعروف عند أصحاب هذه الفتوى أن تصرفاته مضاد وضعا وإن كان مأثوما تكليفا، لذلك تصبح مثل البنوك الأهلية. جيد، ثم لا معنى للبحث والتخريجات فيما لو كان يا إخواني البنك بنك مملوك أهلي لكن لكفار في هذا المجال، إذ الكافر إما حربي وإما هو ذب، وقلنا على كلا التقديرين يجوز أخذ الفوائد منهم كما هو واضح، لا يجوز أن نعطيهم، يجوز أخذ المختلط بحثنا فيه سابقا قلنا يتجزأ يتقسم. على هذا الأساس أيضا هذا ما في داعي لبحثه، لذلك بنخلي التخريجات وين؟ في بقعة واحدة وهي البنك الأهلي الإسلامي، المقصود من الإسلامي الذي يملكه شركة مساهمة إسلامية، مسلمون، هذا مال الأفراد، هذا القرض الذي يجر نفعا ضمن شرط يكون ربا، هذا الذي هو ربا ما هي الطرق التخلصية منه؟ هذا محل البحث المهم، وإلا الأمور الثانية إما لا داعي لبحثها أو بحثناها في أثناء الدراسة. جيد، هذا يدخل في الإيداع ويدخل في التسليف، هذه نقطة لحدها. بقيت نقطة قبل الدخول إلى التخريجات والبدائل، النقطة المتبقية يا أخواني أنكم سترون أن معظم التخريجات نظرت إلى أصل الفائدة، يعني
أنا بروح بقرض من البنك لمدة شهر، البنك بعد شهر المئة يريدها 105 أو 16 يريدها 105. كل التخريجات مبنية على ما يتبانى عليه البنك مع الفرد في الدفعة الأولى، فبيقولوا لك هذا من حوله إلى بيع عملة، من حوله إلى بيع كذا، من حوله. أما تراكم الفائدة ففي أكثر التخريجات كما سترون غير منظور إليها. شو تراكم الفائدة؟ البنوك يا إخواني تقرض إلى شهر بفائدة كذائية، إذا سدد الإنسان بعد شهر يأخذون منه الفائدة الكذائية، والتخريجات في معظمها ناضجة لخصوص هذه الحالة. بينما الشائع في البنوك أنه إذا دخل الشهر الثاني، مش لازم يمضي الشهر الثاني، فقط إذا دخل الشهر الثاني ترتبت فائدة الشهر الثاني، إذا دخل الشهر الثالث ترتبت فائدة الشهر الثالث، وهكذا. هذا الشهر الثاني والثالث داخل ضمنا في المعاملة، مش داخل تفصيلا في المعاملة، لأن أنا اقترضت لمدة شهر. طبعا هني عندهم حد إلى 6 أشهر إذا عمل مخالصة بها ونعمل، وبعض البنوك 3 أشهر، بعضها سنة، وإلا يرفعون دعوى قضائية حينئذ في محاكم، في المحاكم التي محاكم الأموال. وعلى هذا الأساس لابد أن ننظر في باب التخريج إلى الأمرين، لأنه تكون الفائدة من هذه التخريجات قليلة حينئذ إذا صح وكانت تتعرض لأصل الفائدة ولا تتعرض للأضعاف المضاعفة، يعني للتراكم الفوائد. جاي. لكن هذا ما بيعني أنه كل تخريج بدنا نذكره بده يتعرض لهذا الجانب. إحنا بدنا نذكر يا إخوان ما ذكره المحققون والأصحاب، وإذا أمكن ذكر غيره نذكره إن شاء الله. بعد هذا ندخل إلى التخريجات. أفضل تخريج، التخريج الأول وأبسط تخريج وأسهل تخريج بدون أي مقدمات تذكر في هذا المجال، هو الجزء الأول من تحرير الوسيلة. شيخ التخريج الأول هو التخريج الذي يعتمد، شكرا، على القاعدة التي بنى عليها كثير من المحققين، ولعلها رأي جل من تأخر عن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، من أن الشرط الفاسد في المعاملة الصحيحة فاسد لكنه لا يفسد المعاملة، لأن الالتزام بين المعاملة والشرط ليس التزاما واحدا، بل التزامان أحدهما متضمن في التزام آخر. وقد تعرضنا لهذا الجانب مختصرا في أثناء دراسة البنوك، وتفصيله في بحث الشروط من أحكام العقود. وقد أفتى بهذا جل المعاصرين ومن قارب العصر، ومن الأعاظم الذين أفتوا بهذا السيد الإمام السيد الخوي رضوان الله تعالى عليهما. جيد، إذا كان الأمر كذلك نضم إلى هذه القاعدة قاعدة ثانية، أن العقود والشروط تابعة للقصود، فإذا قصد الإنسان إلى العقد جدا وواقعا انعقد وإلا فلا، إذا قصد إلى الشرط جدا وواقعا انعقد وإلا فلا. طيب جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فحينئذ مما لا إشكال ولا ريب فيه في أن أحد الطرق السهلة والسلسة والواضحة للتخلص من الربا في الاستلاف والإيداع في البنك هو قصد المتدين الملتزم إلى عقد القرض جدا وواقعا، وعدم قصده جدا وواقعا إلى الشرط. لا بمعنى أنه إذا دفع له مال استرسالان، لأن البنك قانونه هكذا لا يأخذه، فإنه يستطيع أن يأخذه لأن البنك سيدفع على كل حال طبقا لقوانينه، لكن أنا لم أتعامل معه معاملة ربوية، لم أقصد الشرط. وفي الطرف المقابل لا بمعنى أن يتخلص من الدفع مطلقا، إذا كان مستلف من البنك فإن البنك سيلزمه بحسب قوانينه بأن يدفع الفوائد المترتبة عليه، سواء كانت الفائدة الأولى أو الفائدة التراكمية أيضا فيما لو تأخر في التسديد. لكن هو لم يلتزم، بينه وبين الله لم يقصد ولم يلتزم أن يفي بالشرط الربوي، فعلى المستوى التكليفي لم يرتكب حراما، وعلى المستوى الوضعي سوف يجبره البنك لكنه غير ملزم شرعا بالدفع، لأنه لم يقصد جدا وواقعا للالتزام بمتضمن الشرط الفاسد. فعلى هذا الأساس لا تكون هنا مخالفة تكليفية ولا تكون مخالفة وضعية، وهذا كما يحل أصل الشرط وحرمة أصل الشرط يحل لنا أيضا قضية المال، وكما يحل يحل لنا مشكلة في الفائدة الأولى يحل الفائدة التراكمية الأضعاف المضاعفة كما وردت الإشارة إليها في الآية. أفتى بهذا صريحا يا أخوان جملة من الفقهاء والكبار والمحققين، حتى المتشددين فيما يسمى بالتخريجات والحيل الربوية. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في الجزء الأول من تحرير الوسيلة صفحة 616 طبع الشائع المشهور آخر طبع، المسألة 13، القرض المشروط بالزيادة صحيح لكن الشرط باطل وحرام، يعني أصل العقد صحيح، الشرط باطل وضعا وحرام تكليفا، فيجوز الاقتراض ممن لا يقرض إلا بالزيادة كالبنك وكذلك الأشخاص الذين يرابون وغيره مع عدم قبول الشرط على نحو الجد، يعني يقبله صوريا لكن لا يقبله جديا، لا يقصده، هذا معنى الجد، الجد أمر جوانحي وليس جوارحي، وقبول القرض فقط ولا يحرم إظهار قبول الشرط. بدك تصيح أكثر من هذا؟ أن ذاك يقرضه مع الشرط فهو يقبل ويقصد قبول العقد ولا يقصد قبول الشرط، أو يقصد عدم قبول الشرط في باطنه، ذاك يتوهم أنه قبل كل شيء العقد والشرط من دون جد وقصد حقيقي به، فيصح القرض ويبطل الشرط من دون ارتكاب الحرام. صريحة وواضحة جدا، وهذا رأي انفرد به الإمام الخميني، الرأي يذهب إلى السيد الخوئي ونستطيع أن ننسبه إلى من ذكره وإلى من لم يذكره أيضا من المحققين. ليش؟ لأنهم متفقون أن الشرط إذا لم يكن بنحو التقييد لا يفسد المعاملة، ومتفقون أن العقود والشروط تابعة للقصود، إذا ضمننا هذين إلى بعضهما أنتج هذه النتيجة. واللطيف في هذا التخريج بساطته يا إخوان وإمكانية الاستفادة منه بسهولة. ليش؟ لأنه بقية الأمور من بيروح له إلى البنك غير السيستم عندك، بدك تحول لي القرض لبيع أو شراء، أو بدك تحول لي العملة اللي هي بالليرة اللبنانية إلى بالدولار حتى تصير ينطبق عليها بيع العملات، أو بدك تحول لي إياها إلى فرع آخر حتى تأخذ أنت الفائدة بعنوان عمولة على التحويل إلى فرع آخر للبنك، كل معقدة. هذه تطلب من البنك تغيير طريقة وسيستم العمل، بينما هذا أمر أولا بسيط بين الإنسان وبين الله، يعرف ماذا يقصد وكيف يقصد. نعم هناك نقطة ما تعرض لها الإمام، واللطيف أن هذا يحل مشكلة مع عدم تعقيد العمليات البنكية على الإطلاق، أبدا، نتعامل بحسب ما يتعاملون فقط، لا نقصد جدا لما هو الحرام من المعاملة، وهو لا يفسد المعاملة. طيب جيد. نعم، هناك نقطة لم يتعرض لها السيد الإمام رضوان الله عليه، وهو حكم المال المأخوذ أو المدفوع فقط. نحن لنا البنوك الحكومية ما بدنا ندخلها، إذا حكومية مجهول مالك بإذن الحكم الشرعي. المال الذي سأدفعه أنا، سيد الخوي تعرض له والسيد الإمام لا يمانعه جزما أنه بعد ذلك سيجبره البنك على الدفع، وإلا بيرفع عليه دعوة قضائية، وهو من حيث الصورة ممضي ملتزم، وإن لم يقصد جدا وواقع، ولن يسمع القضاء له إذا قال أنا ما قصدت جدا وواقع، لأنه لا عبرة لديهم، يلزمونه قانونا بما قال أو بما أمضى عليه أو بما أمل عليه، فليملل الذي عليه الحق. فإذا كان الأمر كذلك سوف يجبرونه. هذا على كل حال مش فائدة ربوية الذي سيدفعه، لأن مش قاصد جدا هو الفائدة الربوية، ما سيدفعه من قبيل الخوات، سيجبره النظام والقانون على دفع هذه الزيادة. خير إن شاء الله، أنا من باب الدرك والدفع عن نفسي يجوز لي أن أدفع، ما في مشكلة، حتى ابتداء يجوز لي أن أدفع يا أخي، الناس مسلطوه على أموالهم، لكن هو يدفع حينئذ من باب، ما حدا بيدفع الطيب، من باب الذب والدفع عن نفسه، لأنهم سيسجنونه إذا لم يدفع، أو سيصادرون أمواله إذا لم يدفع، فيدفع درءا عن نفسه. في الفرض المقابل، ما لو كان أودع في البنك، يعني أقرب البنك، البنك سيدفع له. هون إذا بنك أهلي وأشخاص بده طيب نفس، لأنه هو هم متصورين أنهم يدفعون لي إجبارا، أنا ما بحق لي شرعا كإنسان ملتزم، ما دام ما قصدت جدا وواقعا لأخذ الفائدة، ولو قصدوها هم لا يكفي، لابد أن يقصدها الطرفان لتصبح شرطا ملزما. هنا أنا أستطيع أن أرفع عليهم دعوة قانونية، لكن يجوز لي رفع الدعوة القانونية إذا ما دفعوا؟ لا. طيب، هم يدفعون لأن القانون يلزمهم بالدفع ابتداء من دون أن أرفع عليهم دعوة، والبنك يلتزم عادة، إذا عليه 5% في نهاية كل شهر بيعطيك إياه. جيد، لكن هل يجوز لي أن أخذها إذا دفعها البنك ترسلا؟ الجواب، البنك إنما يدفعها من باب الالتزام بالمعاملة والشرط، وهذه المعاملة وهذا الشرط غير ملزم. فإذا اطلع البنك على أنني لم أقصد جدا وواقعا لهذا الشرط، هل يدفعها أو لا يدفعها؟ في العادة البنك لا يسأل عن هذا الأمر، حتى لو كان ملاكه شخصيين، إذا كانوا يدفعون على كل حال، سواء فسدت المعاملة شرعا أو لم تفسد شرعا، فسد الشرط شرعا أو لم يفسد شرعا، لأن نظامهم وقانونهم يقضي ببيعها بدفعها، فيجوز أخذها حينئذ لأنها تكون إذا مستأنفة كما هو واضح. أما إذا فرضنا أن شخص أو بنك إذا عرف ليس مستأنف للدفع إلا من باب الالتزام بما اتفقنا عليه لا من باب القانون، هذه بتصير إذا جماعة الطرف المقابل ملتزمون دينيا أيضا، حينئذ يشكل الأمر في أخذ الفوائد من البنك. لكن عادة البنوك التي نبتلى بها ونتعامل معها ليست من هذا القبيل كما هو واضح، وهذا كما يحل لنا أصل الفائدة، يحل التراكم من هذا الطرف، أنه أنت بخلي أموالك بيقول لك إذا جمدتهم لستة أشهر إلك الأجر، إذا جمدتهم لسنة إلك الأجر، أنت بالخيار فيك على ستة أشهر تسحبهم، وإذا تجاوزوا ستة أشهر ما بعد فيك تسحبهم لتتم السنة. فعدم قصدي إلى الفوائد كما يحل أصل الفائدة يحل تراكمها. هذا الطريق سلس وسهل وجيد، وطبق قواعد وضوابط باب المعاملات يا إخوان، ويحل مشكلة المتدينين والملتزمين في البنوك من دون أي تعقيدات، ولا يرد عليه أي إشكال هذا أبدا، أي إشكال لا يرد عليها، إلا إذا بعض الناس بنتمسكوا فكرة المقاصد التشريعات والحكي هذا، ونحن قلنا إن المقاصد محكومة بالقواعد في باب المعاملات طبقا لمذهب الإمامية، وإلا فإن المقاصد التي هي في الغالب هي حكم وليست علل تشريع، أو أجزاء علل وليست علل تامة، فإنها لا تحكمنا فيما يرتبط بهذا المجال. هذا التخريج تخريج واضح، تخريج مفيد ويغني عن كل التخريجات الأخرى يا أخوان. حقيقة يغني، وهو عملي الإنسان فيما بينه وبين الله، يقصد فينتهي بالأمر. جيد، هذا التخريج الأول وهو واضح جدا، ما في داعي بعد جيب مسائل السيد كوي وغير السيد كوي، لأن القضية قواعدية متفق عليها، أصول موضوعية واضحة. التخريج الثاني هو التصميم على عدم المطالبة. وهو ما تحدث عنه السيد الخوئي سابقا يا إخوان، ونحن ناقشنا فيما أفاده رضوان الله تعالى عليه. ما في داعي نكرر، بس بدي أذكر المختصر المفيد. تذكر في بحث الإيداع في البنوك المسألة الخامسة من منهاج الصالحين، تعرضت لها هنا في بدايات دراسة أبحاث البنوك. شو قال السيد؟ لا يجوز إيداع المال فيه بعنوان التوفير بشرط الحصول على الربح والفائدة، لأنه ربا. ويمكن التخلص منه بإيداع المال بدون شرط الزيادة، بمعنى أنه يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع له الفائدة لم يطالبه، فلو دفع البنك له فائدة جاز له أخذها بعنوان مجهول المالك. هذا بالنسبة للبنك الحكومي. نفس الفكرة منطبقها في البنك الأهلي يا إخوان. ربطها السيد بحسب ظاهر كلامه بالتصميم على عدم المطالبة، وورد هذا مذكورا في كلام بعض المعاصرين من الفضلاء، إنه الإنسان بيشترط وكل شيء لكن بيصمم على عدم المطالبة. ما أريد قوله في هذا المجال، هذا بحثناه نحن سابقا. العبرة ليست بالتصميم على المطالبة أو عدم المطالبة، التصميم على المطالبة يلتقي مع عدم كون الاشتراط جديا، والتصميم على عدم المطالبة يلتقي مع كون الاشتراط جديا. العبرة بالإلزام والالتزام عند المعاملة. الإلزام والالتزام يتوقف على الإبراز العقدي والقصد الجدي. إذا اجتمعا ولو صمم على عدم المطالبة فقد وقع في الشرط المحرم. يعني أنا إذا أقرضت شخص وقصدت جدا وواقعا الاشتراط عليه بأن يسدد لي 10% زيادة، وهو شرط لي، وأنا مصمم إني بعدين لما بيحل الأجل ما طالبه، بس قصدته جدا، وقعت في الاشتراط الربوي المحرم أو ما وقعت؟ قطعا وقعت. فالتصميم على المطالبة وعدم التصميم على المطالبة هذا أمر شخصي ليس له ربط بالمعاملة بما هي معاملة. أحسنت. حتى لو كان من قبل هو قاصد إنه بعدين ما يطالب، لكن قصد جدا وواقع، ممكن يبدل رأيه بعدين يطالب، والله لا، بحق له بحسب صورة المعاملة يطالب أم لا؟ الجواب نعم. ولذلك التصميم على المطالبة وعدم المطالبة لا قيمة له يا إخوان كتخريج لحيلية في المعاملات الربوية. العبرة في الإلزام والالتزام، فإذا حصل الإلزام والالتزام حصل الحرام، سواء قبضه بعد ذلك أو تاب عنه ولم يأخذه. وهذا البحث بيناه في بحث الإيداع في البنوك بشكل مفصل، وكان السيد السيستاني يخالف السيد الخوي وبدل عبارة منهاج الصالحين هنا إذا بتتذكروا. هذا التخريج الثاني. التخريج الثالث اللي كثير بيسألونا عنه الإخوان وكثير محل ابتلاء، يقولوا لك المؤمنون نحن نذهب إلى البنك ما بنشترط شيء، هم بيدفعوا لنا في الأخير. بس هو شو بيكون؟ بيكون عارف قديش بيعطي، وبيكون رايح لا يلتزم بالأخذ، وإذا ما بيعطوا يروح يطالب، بس بيقول لك أنا ما عم بشتغل. هل هذا تخريج؟ إنه نفس إنه يقصد إنه ما يطالب بس، ها؟ أو يقصد بيقول لك أنا ما اشترط صريحا، بس بنى على ما قنن في البنك وبيعرف قانون البنك، وقع العقد مبنيا على هذا الشرط.
جواب واضح، لكن الوقت الجواب يأتي إن شاء الله. الحمد
لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.